ارتفع الكلام في احكام العارية، حيث مر علينا انها من العقود الجائزة، الا انه يشترط طبعا العارية من المعاني الاضافية، والمعنى الاضافي كما مر تعقله وتصوره يتوقف على تعقل وتصور معاني اخرى، فالعارية رابطة بين المعير الذي يعير العارية والمستعير والشيء المعار، والأحكام إنما تكون تارة باعتبار المعير وأخرى باعتبار المستعير وثالثة باعتبار الشيء المستعار. فأما باعتبار المعير فيشترط في المعير أن يكون كاملا يعني بالغا عاقلا، المراد من الكمال في الفقه هو عبارة عن البلوغ والعقل، ويكون جائز التصرف عندما يعير ماله للغير، لا بد أن يكون جائز التصرف في ماله لأن لا يكون مفلسا، لأن لا يكون محجورا عليه، ولا يكون صبيا ومجنونا. نعم الصبي يجوز له أن يعير ماله أو مال وليه إذا أراد أن يعير ذلك بإذن الولي، يشترط أن يؤذن له، أن يأذن له الولي، فحينئذ إذا أذن الولي أن يتصرف ويعير ماله مال الصبي أو حتى مال الولي بمثل هذا المورد يجوز، وإلا إذا لم يعلم المستعير بإجازة الولي وبإذن الولي لهذا الصبي فإنه يشكل أن يأخذ العارية من الصبي، إلا إذا علم ولو كان العلم من خلال القرائن الحالية والمقامية، إذا علم أنه الولي قد أذن لهذا الصبي أن يعير ماله أو مال الولي في مثل هذا المورد يجوز أن يأخذ المستعير العارية من يد الصبي. مثال ذلك بالنسبة إلى العلم بالقرائن أنه إذا مثلا طلب المستعير عارية من الولي وبعد ذلك جاء الصبي من قبل الولي ويدعي أن الولي بعثني بهذه العارية إليك، فهذه قرينة حالية مقامية تدل على أنه بإذن من الولي إنما فعل ذلك الصبي، أو لا جاء بهدية مثلا ويدعى الصبي أنه هذه هدية مبعوثة من قبل والدي من قبل الولي، فحينئذ إذا كانت هناك قرائن مقامية حالية تدل على إذن الولي فيجوز ذلك وإلا فلا. هذا أول. ثانيا بالنسبة إلى حكم المعار، يشترط في حكم المعار أن يكون قابل للانتفاع، لأن المقصود من العارية هو الانتفاع بالعين، فعليه إذا كان قابلا للانتفاع مع بقاء العين فإنه يجوز استعارته، إنما نقول مع بقاء العين لأنه ربما يكون شيئا قابل للانتفاع لكن انتفاعه يوجب زوال العين كالطعام مثلا في مثل هذا المورد، لا يستعار الطعام إنما يوهب الطعام أو يباع الطعام أو يشابه ذلك، كما على نحو العارية لأن العارية لا بد من استردادها والطعام الذي ينتفع منه ينتفع منه بأكله مثلا وبشربه إذا كان من الشراب من الشرابات في مثل هذا المورد لا يصح عاريته، لا يصح عارية الطعام لأن بانتفاعه يزول العين. ثم بعد ذلك بما أنه طبعا هذه الأحكام قد مرت علينا سابقا ولكن باعتبار المقام يقتضي ذلك أن يكرر المصنف يكرر الأحكام من هذا الباب، نجد أن الأحكام تتكرر مرة أخرى بالنسبة إلى أنه العارية من العقود الجائزة، ومعنى ذلك أن المالك يجوز أن يتراجع عن عاريته متى ما شاء لأنه من العقود الجائزة فيرجع عن عاريته متى ما شاء، وتبطل العارية بموت أحدهما أو بجنون أحدهما أو إغماء أحدهما كما كان في العقود الجائزة، وإنما يكون الضمان على المستعير فيما إذا أتلف العارية، فيما إذا أتلف العارية تجاوزا وتعديا، يعني مع التجاوز والتعدي يكون ضمان، وإلا فلا ضمان فيما إذا تلفت العارية لأن يد المستعير يد أمينة وليس على الأمين إلا الأمين، وكذلك الأحكام الأخرى التي يذكرها المصنف في هذا الباب كما سبق في الأبواب الأخرى والكتب الأخرى الفقهية. فيقول: ويشترط كون المعير الذي يعير عاريته يشترط أن يكون كاملا بالبلوغ والعاقل، جائز التصرف ويجوز إعارة الصبي. عندما نقول الكمال أخرجنا الصبي، ولكن الصبي يجوز أن يعير من ماله أو من مال وليه، إلا أنه يشترط أن يكون بذلك بإذن الولي، فيجوز إعارة الصبي بإذن الولي لمال نفسه. الصبي لنفس ماله يعير المال مثلا بإذن من الولي أو لا يعير مال الولي أيضا بإذن الولي، فإنه يجوز ذلك، لأن المعتبر في مثل هذا المقام هو إذن الولي، وهو كاف في تحقق هذا العقد، العقد الجائز أي عقد العارية. هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا إذا لم يعلم وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه، يعني في حق الولي أنه أنا مأذون من قبل الولي وأنا أتصرف في ماله وأن أعير مال الولي لك، لا يقبل قوله إذا لم يعلم بإذن الولي، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم القريب للعلم به، أنه إذا غلبه الظن بحيث يغلب الظن عليه أنه ما فعله الصبي وما أتى به الصبي إنما كان بإذن من الولي، في مثل هذا المورد يجوز قبول العارية وقبول الهدية، كما إذا طلبها من الولي. مثال بالنسبة إلى أنه كيف في القرائن الحالية نكشف أن الولي قد أذن في التصرف وفي الاستعارة، كما إذا طلبها طلب المستعير طلب العارية من الولي، فجاء بالعارية الصبي، يعني الصبي جاء بالعارية وأخبر أنه أرسله بها، أرسل الولي بهذه العارية ونحو ذلك. كما يقبل قول الصبي في الهدية، عندما يهدي ذلك يقول: قد أذن الولي أن أهدي لك كتابي مثلا، فتقبل هديته إذا كانت هناك قرائن مقامية وحالية تدل على ذلك. والإذن في دخول الدار بالقرائن، هذه مسألة مهمة، أنه عندما يدق الباب مثلا ويأتي الصبي خلف الباب ويفتح الباب ويقول: تفضل شيخنا، تفضل سيدنا، عندما يقول تفضل ويدعو الشخص إلى دار أبيه مثلا، إذا لم يكن هناك ظن متاخم من العلم أن هذا الصبي قد أذن له الولي بأنه يقول لهذا الضيف تفضل، إذا لم يكن ذلك لا يجوز له أن يدخل دار الناس تصرف بمال الغير من دون إذنهم، فلا يجوز ذلك. فعليه لا بد أن يكون لك عندما تدق الباب وتريد أن تدخل الدار، لا بد لك من الظن المتاخر للعلم بأن الصبي إنما فتح الباب بإذن من الولي، بإذن من صاحب البيت إنما فتح الباب، وإنما يقول تفضل بإذن من الولي. والإذن في دخول الدار بالقرائن، ولا بد من إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة. بحث مفصل في الفقه الإسلامي على أنه عندما يتصرف بأموال الصبي وبأحوال الصبي، يا ترى هل لا بد من مراعاة مصلحة الصبي في هذا التصرف، أو أنه يجوز أن يتصرف بالصبي وبأحواله وبأمواله مطلقا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال الولي بالخيار يجوز أن يتصرف في أموال الصبي مطلقا مع وجود المصلحة للصبي أو مع عدم وجود المصلحة، ومنهم من قال لا بد من مراعاة المصلحة التي تعود إلى الصبي بالخصوص، ومنهم من قال بالتفصيل باعتبار الموارد مختلفة. وهذا النزاع المفصل إنما يرد بالنسبة إلى عقد الصبي، والمقصود من عقد الصبي في النكاح مثلا المقصود ليس مصلحة الصبي، إنما المقصود مصلحة أم الصبي. مثلا إذا كان الشخص يريد أن يكون حلال على أم الصبي مثلا، فإنه يعقد بنته إلى الصبي لكي يكون الصبي، يعني يصبح الصبي على نحو بحيث يكون أم الصبي عليه تحل، أم الصبي إذا كانت عليه تحل أنه يأخذ مثلا أم الصبية، نتصور هذا أفضل، أم الصبية أنه يتزوج الصبية بزواج منقطع، بصيغة منقطعة كما يفعله بعض المؤمنين، بزواج منقطع مثلا أفرض بنت عمرها 5 سنوات أو عمرها حتى في القماط، بعض الأحيان هكذا يفعل بعض المؤمنين أنه بنت في القماط وأصدقاء 2، فيعقد هذه البنت له لمدة ساعة، بعد ساعة تصبح أم البنت أم الزوجة، وأم الزوجة تحل عليه إلى يوم القيامة، يعني لا يجوز أن يتزوج من بعد ذلك أم زوجته، وهذا الزواج المنقطع كالزواج الدائم له الآثار كما كان للزواج الدائم، فعليه يعقد الصبية من أجل أنه تتحلل أم الصبية عليه. يا ترى هذا المعنى يجوز أو لا يجوز؟ كثير من الفقهاء قالوا بالجواز، وربما مسألة اتفاقية وإجماعية، إلا أنه السيد الإمام عليه الرحمة على ما في بالي في تحرير الوسيلة ينكر ذلك، على أنه هذا الزواج ليس من مصلحة الصبي في الواقع أو من مصلحة الصبية، الزواج ليس من مصلحة الصبية، لأنه إنما هو من مصلحة المتزوج أو من مصلحة أم الصبية مثلا، كي تحل على هذا الرجل المتزوج بزواج منقطع من هذه الصبية، لذا قيل بعدم صحة هذا النكاح. لكن لكي يرتفع هذا الإشكال يجعل مهرا قويا مثلا بالنسبة إلى هذه الصبية، ويجعل هذا المهر ملك للصبية في حساب الصبية، يكون المهر أمانة بيد الولي حتى عندما تكبر الصبية تنتفع من هذا المهر، مثلا مهر محترم طبعا لا بد أن يكون، بحيث يكون الزواج يترتب على هذا المهر مثلا حتى تتم المصلحة بالنسبة إلى هذه الصبية. فالمسألة اختلافية ومسألة عويصة، على كل حال يقول لابد، الشارح يقول لابد مع إذن الولي للصبي في إعارة ماله من وجود المصلحة بهذه العارية، بأن تكون يد المستعير مثلا من مصلحة مال الصبي أنه يعطى ذلك لمستعير ويده أحفظ من يد الصبي بالنسبة إلى ماله، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت مثلا عندما يكون صبيا، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، باعتبار هذا المستعير شخصية اجتماعية مثلا يخاف منه مثلا أو يحترم أو ما شابه ذلك، فالصبي يعير ماله لهذه الشخصية الاجتماعية حتى يكون في ظل هذه الشخصية محفوظا من الأعداء من الحساد وما شابه ذلك، فحينئذ يكون من مصلحة الصبي إعارة ماله لهذه الشخصية الاجتماعية، فحينئذ يجوز، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد من الموارد الاجتماعية من القضايا الاجتماعية بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال، ربما بعض الأعيان إذا بقيت على ما هي يضرها ذلك، كما يقال في الفرش الإيراني مثلا أنه إذا بقي على ما هو في الصيف فإنه يضره ذلك، بل لا بد من الاستعمال، فيعطي الفرشة إلى شخص كي يستعمل هذا الفرش حتى يكون أبقى للعين في مثل هذا المورد، يجوز إعارة الفرش واستعمال الفرش لأن الاستعمال أبقى لهذا الفرش من عدم الاستعمال، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال، ونحو ذلك من مصادر المصلحة للصبي. مسألة وكون العين مما يصح ويشترط أن تكون العين، وبأحوال الصبي يا ترى هل لابد من مراعاة مصلحة الصبي في هذا التصرف، أو أنه يجوز أن يتصرف بالصبي وبأحواله وبأمواله مطلقا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال الولي بالخيار يجوز أن يتصرف في أموال الصبي مطلقا مع وجود المصلحة للصبي أو مع عدم وجود المصلحة، ومنهم من قال لا بد من مراعاة المصلحة التي تعود إلى الصبي بالخصوص، ومنهم من قال بالتفصيل باعتبار الموارد مختلفة، وهذا النزاع المفصل إنما يرد بالنسبة إلى عقد الصبي، والمقصود من عقد الصبي في النكاح مثلا المقصود ليس مصلحة الصبي، إنما المقصود مصلحة أم الصبي مثلا، إذا كان الشخص يريد أن يكون حلال على أم الصبي مثلا فإنه يعقد بنته إلى الصبي لكي يكون الصبي، يعني يصبح الصبي على نحو بحيث يكون أم الصبي علي التحل، أم الصبي إذا كانت علي التحل أنه يأخذ مثلا أم الصبية، نتصور هذا أفضل، أم الصبية أنه يتزوج الصبية بزواج منقطع بصيغة منقطعة كما يفعله بعض المؤمنين بزواج منقطع، مثلا أفرض بنت عمرها 5 سنوات أو عمرها حتى في القماط، بعض الأحيان هكذا يفعل بعض المؤمنين أنه بنت في القماط وأصدقاء 2، فيعقد هذه البنت له لمدة ساعة، بعد ساعة تصبح أم البنت أم الزوجة، وأم الزوجة تحل عليه إلى يوم القيامة، يعني لا يجوز أن يتزوج من بعد ذلك أم زوجته، وهذا الزواج المنقطع كالزواج الدائم له الآثار كما كان للزواج الدائم، فعليه يعقد الصبية من أجل أنه تتحلل أم الصبية عليه. يا ترى هذا المعنى يجوز أو لا يجوز؟ كثير من الفقهاء قالوا بالجواز، وربما مسألة اتفاقية وإجماعية، إلا أنه السيد الإمام عليه الرحمة على ما في بالي في تحرير الوسيلة ينكر ذلك، على أنه هذا الزواج ليس من مصلحة الصبي في الواقع أو من مصلحة الصبية، الزواج ليس من مصلحة الصبية، لأنه إنما هو من مصلحة المتزوج أو من مصلحة أم الصبية مثلا، كي تحل على هذا الرجل المتزوج بزواج منقطع من هذه الصبية، لذا قيل بعدم صحة هذا النكاح. لكن لكي يرتفع هذا الإشكال يجعل مهرا قويا مثلا بالنسبة إلى هذه الصبية، ويجعل هذا المهر ملك للصبية في حساب الصبية، يكون المهر أمانة بيد الولي حتى عندما تكبر الصبية تنتفع من هذا المهر، مثلا مهر محترم طبعا لابد أن يكون، بحيث يكون الزواج يترتب على هذا المهر مثلا حتى تتم المصلحة بالنسبة إلى هذه الصبية. فالمسألة اختلافية ومسألة عويصة، على كل حال يقول لابد، الشارح يقول لابد مع إذن الولي للصبي في إعارة ماله من وجود المصلحة بهذه العارية، بأن تكون يد المستعير مثلا من مصلحة مال الصبي أنه يعطى ذلك لمستعير ويده أحفظ من يد الصبي بالنسبة إلى ماله، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت مثلا عندما يكون صبيا، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، باعتبار هذا المستعير شخصية اجتماعية مثلا يخاف منه مثلا أو يحترم أو ما شابه ذلك، فالصبي يعير ماله لهذه الشخصية الاجتماعية حتى يكون في ظل هذه الشخصية محفوظا من الأعداء من الحساد وما شابه ذلك، فحينئذ يكون من مصلحة الصبي إعارة ماله لهذه الشخصية الاجتماعية، فحينئذ يجوز، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد من الموارد الاجتماعية من القضايا الاجتماعية بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال، ربما بعض الأعيان إذا بقيت على ما هي يضرها ذلك، كما يقال في الفرش الإيراني مثلا أنه إذا بقي على ما هو في الصيف فإنه يضره ذلك، بل لا بد من الاستعمال، فيعطي الفرشة إلى شخص كي يستعمل هذا الفرش حتى يكون أبقى للعين في مثل هذا المورد، يجوز إعارة الفرش واستعمال الفرش لأن الاستعمال أبقى لهذا الفرش من عدم الاستعمال، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال، ونحو ذلك من مصادر المصلحة للصبي. مسألة وكون العين مما يصح ويشترط أن تكون العين مما يصح الانتفاع بالعين مع بقاء العين، فلا يصح إعارة ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة، أنه يصح أن ينتفع من الأطعمة لكن ذلك يسبب زوال العين، فإذا الطعام لا يكون مصداقا من مصاديق العارية، ويستثنى من ذلك المنحة وهي الشاة المستعارة للحلب، إنما يستثنى ذلك الشاة، طبعا الشاة مما يؤكل، لكن يجوز الإنسان أن يعير شاته مثلا إلى صديقه كي يحلب الشاة وينتفع من لبن الشاة، إنما استثني هذا المورد للرواية للنص. يا ترى هل يجوز لي أن أقيس بقية الحيوانات على الشاة مثلا غير الشاة، أفرض بقر، إنما أعير البقر لصاحبي لجيراني كي ينتفع من لبن البقر يحلب البقر، يجوز ذلك؟ يقول بما أنه المورد مخالف للأصل، الأصل عدم جواز ذلك إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج بالدليل الشاة، فالشاة هو مورد الناس، وبما أنه ما نحن فيه مخالف للأصل فنقف على ما ورد في النص، نقف على ورد ما على ما ورد في النص، لأنه نأخذ القدر المتيقن في مثل هذا المورد. طبعا هذا بعيد وإن قاله الشارح، لكن بنظري لا يتم. لماذا؟
ما هو
ها؟ لا 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 ماكو بعد جواب؟
وجود منفعة.
نعم؟ لا لا، الإشكال أنه يقول الأصل عدم جواز ذلك في الأطعمة والأشربة، عدم جواز العارية في الأطعمة والأشربة. لماذا؟ لأن الانتفاع بالعين يوجب زوال العين، ويشترط في العارية أنه الانتفاع لا يكون سببا في زوال العين، بل لا بد أن ينتفع مع بقاء العين، فالأطعمة لا يصح. خرج من ذلك الشاة لوجود النص، يا ترى هل يلحق بالشاة البقر مثلا؟ أفرض السخلة يلحق بالشاة، أو أنه البعير أو ما شابه ذلك، ناقة يعني أو ما شابه ذلك يلحق بالشاة؟ نعم. ليش؟ لا أنا صحيح اتفاقا بالعكس، يعني يلزم أن نقول بصحة عارية البقرة كالشاة، الشاة كيف يصح عاريتها؟ لأنه يجوز حلبها وينتفع من حلبها وباللبنها، فكذلك البقرة قياسا، قياسا إنما يصح ذلك، لكن الشارح يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ يقول لأنه الأصل كان لا يجوز ذلك في الأطعمة والأشربة، خرج من هذا الأصل مورد واحد وهو القدر المتيقن من الخروج عبارة عن الشاة، أما أنه يلحق غير الشاة من الحيوانات بالشاة هذا خلاف الأصل، فيدخل تحت عموم الأصل، خرج من الأصل الشاة، غير الحيوانات الأخرى غير الشاة لا يدخل تحت عنوان الشاة ويقاس بالشاة بالقياس الأولوي مثلا، أو بتوحيد الملاك أو المناط مثلا. لماذا؟ لأنه الشاة إنما خرج قدر المتيقن من الخروج هو الشاة فقط لوجود الناس، وغير القدر المتيقن كالحيوانات الأخرى حيث هي مشكوكة أنها تدخل تحت القدر المتيقن أو تدخل تحت الأصل، يدخل تحت العموم، إذا شككنا في ذلك ندخل تحت القدر المتيقن أو ندخل تحت العموم، لا بد أن ندخل ذلك تحت العموم، لا يمكن أن يدخل ذلك تحت القدر، معنى القدر المتيقن أنه فقط هذا القدر إنما خرج بالدليل، الشاة خرج بالدليل، أما أنه يلحق بالشاة بقية الحيوانات لا، في مثل هذا المورد إنما نقول يدخل تحت عموم عدم الجواز، لأنه بالانتفاع يزول العين باعتبار البقر مما انتفعنا به يزول عين البقر، فلذا قال الشارح بأنه لا يجوز إعارة البقرة للحلب، يجوز الشاة إعارتها للحلب لأنه خرج بالدليل وهو القدر المتيقن، أما البقرة لا يجوز إعارتها للحلب. هذا المعنى تام بنظركم؟
لا، العين باقية،
العين باقية، لكن مما يتلف الانتفاع منها منه من العين،
يستفاد من حليبه
فقط في الشاة، الشاة خرج، أدري البقرة يستفاد من حليبها، لكن الآن البقرة يعتبر مما يؤكل لحمها، فعليه إذا كان من المأكل، إذا كان من المطعوم حينئذ لا يمكن إعارة ذلك، إذا كان من الطعام لا يمكن إعارة ذلك.
أي شيء لا
يمكن،
خلي البقر، خلي البقرة الشاة من باب دار
المثال
فقط.
لا، من يقول الشاة من باب المثال؟ ربما في الشاة خصوصية قد خصها الإمام عليه السلام أنها هذه منحة، والمنحة يجوز إعارتها للحلب. هو أدري بذهنكم هم مثل ذهني أنه ما يتقبل هذا المعنى، أنه نتمسك بالأصل فيما نحن فيه وندع الشاة والحاق بالشاة والقياس بالشاة، مع أنه الملاك واحد لوحدة الملاك، أنه لا فرق بين الشاة وبين البقرة على كل حال. إلا أنه يشكل على أنه الشاة هو القدر المتيقن والبقرة مورد مشكوك، والمورد المشكوك يدخل تحت عموم الأصل لا تحت القدر المتيقن. هذا المعنى بذهنكم الآن لا يتم، فيه نوع من المناقشة ولكن لا تدرون أين المناقشة. المناقشة هو أنه القدر المتيقن الذي يؤخذ به إنما هو في الدليل اللبي لا في الدليل اللفظي، وما نحن فيه إنما دليله دليل لفظي وليس لبي. دليل لبي كالإجماع، في الإجماع يؤخذ بالقدر المتيقن، أما فيما نحن فيه الشاذ دليله دليل لفظي وليس لبي. فإذا كان لفظيان حينئذ يمكن قياس البقرة والناقة وما شابه ذلك بالشاذ على أنه لو ينتفع من لبنها يجوز إعارتها وتكون منحة، ويجوز إعارتها للانتفاع باللبن مثلا. على كل، وفي تعديه إلى غيرها إلى غير الشاة، نعدي الحكم من الحيوان المتخذ للحال، أنه حيوان يتخذ للحال كالبقرة وما شابه وجهان، يعني يتعدى أو لا، ربما نقول بالتعدي وربما نقول بالعدم. والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين، موضع اليقين الشاة، فنحن نقتصر على موضع اليقين وما خالف الأصل نرجعه إلى الأصل لا إلى موضع اليقين. هذا أجود الوجهين عند الشارع، نقول هذا أول الكلام، من يقول على أنه أجود الوجهين؟ اتفاق الوجه الأول هو الأجود، لأنه قد المتيقن إنما يكون في الدليل اللبي لا في الدليل اللفظي. وللمالك الرجوع فيها متى شاء، لأنه العارية من العقود الجائزة، فالمالك مخير متى ما أراد أن يرجع للعارية ويبطل العارية يجوز له ذلك لاقتضاء جواز العقد ذلك، لأنه من العقد الجائز فيقتضي ذلك، إلا في الإعارة للدفن بعد الطم. هذه شنو المسألة؟ أنه لو أعار أرضا لكي يدفن فيها مسلما مثلا، عند أرض أعار تلك الأرض للدفن، ما دام لم يدفن ولم يطم بالتراب وما شابه ذلك فإنه يجوز للمالك أن يرجع عن عاريته. وضع الميت مثلا في تلك البقعة من الأرض قبل أن يطم وقبل أن يلقى عليه التراب، وإذا به جاء المالك وقال رجعت عن عاريتي، إذا قال رجعت عن عاريتي يجوز ذلك، ولا بد من إخراج الميت حينئذ من ذلك الموضع، وإلا إذا أردنا أن ندفن الميت يجب أن يكون في المكان الغصبي باعتبار لا يرضى المالك بذلك رجع عن عاريتي، فيجب أن يكون في المكان الغصبي. فعليه ما دام لم يطم ولم يدفن لم يلقى التراب عليه، إذا رجع المالك رجوعه يتم ولا بد من إخراج الميت. يبقى شيء واحد وهو أن هذه الحفيرة التي حفرناها لها قيمة، قيمة عمل، لها أجرة، الأجرة على من تكون؟ الحفيرة وطم الحفيرة بعد ذلك، لأنه ربما حفر الحفيرة له أجرة عمل وكذلك طم الحفيرة له أجرة عمل، فعلى من يكون؟ يقول يكون ذلك على الولي وليس من مال الميت، لأن الولي كان مقصرا في هذا الدفن، كأنما قصر في هذا الدفن، فلذا يكون على الولي من مال الولي. وقيل له إنما يكون ذلك من مال الميت، يعني من أصل تركة الميت قبل أن يقسم التركة على الورثة، يخرج ابتداء أجرة الحفيرة وطم الحفيرة. على كل حال إذا دفن الميت وطموه بالتراب فلا يصح للمالك أن يتراجع عن عاريته حينئذ. لماذا؟ لأنه يحرم نمشي القابر، يحرم نمشي الميت باعتبار ذلك موجب لهدك حرمة المؤمن. وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة، إعارة الأرض للدفن أي دفن الميت المسلم، ومن بحكم المسلم كمن وجد في دار الإسلام أو الطفل والمجنون من المسلمين، فلا يجوز الرجوع فيه بعد الطم. لماذا؟ لتحريم نفسه، لأنه يحرم نفس المؤمن وهدك حرمة المؤمن، إلى أن تندرس عظامه، ويقال إلى 30 سنة، إلى أن تندرس عظامه، عند ذلك يجوز نفش القبر مرة أخرى. ولو رجع قبله قبل أن يطم، لو رجع عن عاريته جاز، وإن كان الميت قد وضع في القبر على الأقوى للأصل، باعتبار الأصل هو الجواز، أنه يجوز أن يرجع عن عاريته حتى لو كان الميت في القبر مثلا. يبقى مؤونة الحافر وأجرة الحافر، فمؤونة الحافر لازمة لولي الميت لا من مال الميت لقدومه على ذلك، لأن الولي معذرة، لأن الولي أقدم على ذلك. إلا أن يتعذر عليه غيره. نعم، إذا كان يتعذر على الولي أنه يقصد غير هذا المكان مثلا المستعار، غير هذا المكان يعني يتعذر عليه، فحينئذ إذا حفره لا يكون على الولي، إنما يكون من مال الميت.
سيدنا والولي لما حفر
على كل أقدم، هو الذي أقدم على هذه هذا القبر، كان عليه أن يشتري قبرا، لماذا راح طلب عاري مال الناس يدفن أبوه به؟ نعم ما في إشكال، لكن لمن راح وتسوى هالعملية إذن هو الذي أقدم بإذن المالك، لكن المالك الآن رجع عن من عن عاريته. نعم
تخسير المالك الآن،
تخسير المالك، الناس مسلطون على أموالهم، أنا ما أريد أعير، أنا أعرفه ولكن أنا تندمت الآن، تندمت لأنه أنا كنت أتصور الورثة خوش أوادم، لذا قلت لهم ما يخالف أبوكم كان صديقي وخوش أدمي محترم، أعرفكم هذا المكان، روح دفنوا أبوكم. وإذا بي وصلتني أخبار بالتلفون على أنه الأولاد بعدهم أبوهم مدافنة يتعاركون على الإرث، أنا هواية دمرت من هالمعنى، أذيت، قلت له ماكو، أنتم مو خوش أوادم، أما أعطيكم قاع ما أعطيكم قاع، أخذ القاع مرة ثانية، ما يصير له يصير على اللهجة العراقية. نعم؟
ما يصير،
يصير، ليش ما يصير؟ إيش قضايا هل قصيرة بالاجتماع؟ هل قصيرة إيش قضايا أنه واحد يطيف الشيء قبل ما يتحقق يتراجع؟ لأنه يشوف الطرف ما يستاهل، يشوف الطرف ما يستاهل، يتراجع عن قوله، ما في شيء.
نشروا أنه عند الإذن كان المال من مال الميت، وعند رجوع المال نشوف كان صدق لله.
عند الإذن كان المال من مال الميت؟
نعم.
كيف؟ كيف؟
تجهيز ودفن، هذا من أي
أليس من كل تحفر؟ لا، كلامنا في الحفيرة الذي تحفر.
إيه نعم، هو
الذي تحفر يكون من مال الميت.
الحفرة
أي إذا كان إذا اشتريت الأرض للميت فالحفرة تكون من مال الميت أيضا، ولكن كلام إذا غير مشترات، إذا كان كلامنا في العارية، كلامنا في العارية قياس مع الفارق لقدومه على ذلك، إلا أن يتعذر على الولي غير هذا المكان مثلا مما لا يزيد عوضه عنه، مثلا مما لا يزيد عوضه عنه، مرجع الضمين المكان الآخر، يعني المكان الثاني لا يزيد عوضه وقيمته عن هذا المكان الأول، فيقوى كونه حينئذ. يلزم أن نقول بالقوة أنه المال مال الحفيرة إنما يكون من مال الميت وليس من مال الولي، لأن الولي لم يكن بإمكانه أن ينتخب مكان آخر، موضع آخر غير هذا الموضع المستعار، فيقوى كونه من مال الميت لعدم التقصير باعتبار لم يكن مقصرا. إذن كلامنا يدور حول التقصير، أنه من مصادق القصور أو التقصير، إن كان من مصادق القصور فإنما يكون من مال الميت وليس على الولي شيئا، وإن كان من موارد التقصير هو الذي أقدم وفعل هذه الفعلة، فحينئذ يلزم أن يكون المال من ماله وليس من مال الميت لعدم التقصير، ولا يلزم وليه طمه. طبعا بعدما يحفر لا يلزم على الولي أن يطم تلك الحفيرة للإذن فيه، هذا الفرق، أنه قد أذن من قبل المالك لأنه عاره، قد أذن له أن يحفر لدفن والده مثلا، في مثل هذا المورد لا شيء عليه، ويستثنى موردان آخران أيضا، أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير، إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير يا ترى هل يجب رد العالية في مثل هذا المورد حتى لو طالب المالك؟ لا يجب. مثال ذلك، لوحة عارنيها مالكا، وأنا هذه اللوحة جعلتها في سفينتي، وفي البحر خبت هذه السفينة، وإذا به المالك ينتهز الفرصة ويقول أريد عاريتي، أريد لوحتي. وفي مثل هذا المورد إذا كان البناء أنه أعطي لوحة المالك، فهذا يكون سبب في غرق السفينة وفي غرق من في السفينة، في مثل هذا المورد لا يجب رد اللوحة. نعم، إذا وصلت السفينة إلى الشاطئ بسلام، إلى الساحل بسلام، حينئذ يجب علي أن أرد اللوحة إلى مالكها. وكذلك إذا كان بإمكاني وأنا في نصف البحر، إذا كان بإمكاني أن مثلا أرفع لوحة الآخرين، لوحة المالك، وأضع في ذلك لوحة جديدة أخرى، كان بإمكان ذلك أيضا يجب علي حينئذ أن أدفع أموال الناس وأرد العارية إلى مالكها. ويستثنى آخران أيضا، أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك هذا الضرر، كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته ولجج في البحر، يعني دخل البحر وخب البحر، فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج، إلى أن يتمكن المستعير أن يخرج من البحر إلى الشاطئ بسلامة، أو إصلاحها مع نزعه، أو كان متمكنا من أنه ينزع اللوحة ويصلح بدل اللوحة بلوحة أخرى من غير ضرر، أو إصلاحها مع نزعه من غير ضرر، ولو رجع قبل دخول السفينة أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز. قبل أن تدخل السفينة بالبحر لو رجع، نعم يجوز له أن يرجع، وعلى المالك أن يوقف الحركة حركة السفينة ويدفع أموال الناس للناس، على المالك يعني مالك السفينة، على المستعير أنه يرجع أموال الناس ولا يحرك السفينة ولا تتحرك السفينة وتدخل البحر. فلو رجع المالك مالك اللوحة قبل دخول السفينة في البحر وفي الماء أو بعد خروج السفينة من الماء فلا إشكال في أنه يجوز للمالك أن يتراجع، لأنه لا يستلزم الضرر مع احتمال الجواز مطلقا، لا يجوز له حتى لو كان في وسط البحر، مطلقا يجوز. وإن وجب الصبر، نعم في مثل وسط البحر على المالك أن يصبر حتى نصل إلى الشاطئ بسلامة، وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر مثلا. والثاني، المورد الثاني، الاستعارة للراهن بعد وقوعه، بعدما أعار للكتاب واستجزته أن هذه العارية سأجعلها رهنا، وجعلت الكتاب الذي هو عارية رهنا في عقد مثلا، جعلت الكتاب رهنا، يا ترى يجوز للمعير أن يتراجع عن عاريتي ويأخذ الكتاب؟ في مثل هذا المورد لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا العقد الرهني أصبح الآن بعد العقد أصبح من العقود اللازمة كما مر سابقا، من العقود اللازمة، فقبل انقضاء أجل الرهن لا يجوز أن يتراجع الراهن عن رهنه، لا يجوز أن يتراجع عن ذلك في مثل هذا المورد. بعبارة أخرى، لا يصح للمعير أن يتراجع عن إعارته. والثانية، المورد الثاني، الاستعارة للرهن بعد وقوعه، وقد تقدم هذا المعنى. ثم العارية أمانة بيد المستعير، لا تضمن هذه الأمانة إلا بالتعدي والتفريط، لأنه يده يد أمينة، واليد الأمينة لا تكون ضامنة حينئذ إلا ما استثنية. وإذا استعار أرضا صالحة للزرع والغرس والبناء عادة غرس أو زرع، يعني إذا استعار ذلك يجوز له أن ينتفع، لأن المقصود من الاستعارة هو الانتفاع، فيزرع الأرض مثلا، يغرس الأرض أو يبني مخيرا فيها مع الإطلاق. إذا أطلق فهو مخير بين هذه الثلاثة، بين الزرع والغرس والبناء، أو التصريح بالتعميم، أو يقول له هذه الأرض إنما هي لك عارية وافعل بها ما شئت، غرس، زرع، بناء أو ما شابه ذلك، معمل، دار، مدرسة، وله الجميع بينها، وله الجمع بينها بحسب الإمكان. إذا كان بإمكانه أن يجمع بين هذه الموارد الثلاثة أيضا يجوز له أن يجمع، لأن ذلك كله انتفاع. على كل حال أن المقصود من العارية هو الانتفاع بالعين، وهذا من مصادق الانتفاع، سواء البناء أو الزرع أو الغرس أو ما شابه ذلك، لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين، يدخل في إطلاق. إذا أطلق أنه أعد لك هذه الأرض على نحو الإطلاق يدخل في الإطلاق أو يدخل في التعميم. ومثله ما لو استعار الدابة صالحة للركوب وصالحة للحمل، فيجوز له أن يركب الدابة أو يحمل متاعه على الدابة، لأنه من مصادق الانتفاع، الركوب والحمل من مصادق الانتفاع. ولو عين له جهة خاصة، قال إنما عرضك هذه الأرض فقط للزرع مثلا، لأنه صاحب الأرض تاجر يقول أنا أعينه في السنة الأولى حتى يزرع، ولكن في السنة الثانية إنما تكون الأرض صالحة، فالتعب إنما يكون له هذا المستعير في السنة الأولى، فيحصل على ما يتعب نفسه مثلا شيئا من الأرض من زرع الأرض، ولكن في السنين القادمة أخذ إعارتي مثلا، أخذ عاريتي وأنا الذي أنتفع من الأرض. فلو عين له جهة لم يتجاوزها لا يحق للمستعير أن يتجاوز تلك الجهة، ولو إلى المساوي مثلا، أفرض قال له ازرع الحنطة وإذا به يزرع الشعير، والشعير والحنطة مثلا من حيث الزرع متساويين، لا يجوز له ذلك، عليه أن يزرع الحنطة ولو إلى المساوي والأدون. لماذا لا يجوز؟ لأنه المالك، الناس مسلطون على أموالهم، المالك هو الذي عين، فلا يجوز أن يتعدى الإنسان عما عينه المالك عملا بمقتضى التعيين، واقتصارا على ما أذن له المالك، واقتصارا على المأذون. وقيل يجوز التخطي، لا يجوز للمستعير أن يتخطى إلى أمر آخر إذا كان مساويا مع ما عينه المالك، ويجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا، وهذا الجواز ضعيف، ودخول الأدوان بطريق أولى ممنوع. إذا كان للمساوي لا يصح التعدي مما عينه المالك إلى شيء آخر مساويا إلى ما عينه المالك، لأنه يشترط في مثل هذا المورد أن نعمل بما عينه المالك. إذا كان ذلك لا يجوز بطريق أولى، لا يجوز أن يتعدى إلى ما هو أدون مما عينه المالك، باعتبار الشعير مثلا أدون من الحنطة، فإذا المالك عين الحنطة لا يجوز أن يتعدى إلى الشعير بطريق أولى. ودخول الأدوان حينئذ يكون بطريق أولى، ودخول الأدوان بطريق أولى يجب أن يكون ممنوعاً. لماذا كل هذا؟ لاختلاف الغرض. كما ذكرنا رجل تاجر الآن يفكر أنه لو زرعت حنطة في السنة القادمة يأخذ عاريته، وهو الذي يزرع وينتفع من هذه الأرض التي كانت قبل عام سبخة وتعب عليها الزارع المستعير مثلاً. لاختلاف الغرض في ذلك، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين، إذا علم أنه المالك إنما قال ازرع حنطة لا يدري موقعية التراب وموقعية الأرض ولا يعرف هذه المطالب مثلا، هكذا جاء على لسان أنه ازرع حنطة، إذا هكذا عرفنا من المالك حينئذ يجوز التعدي والتخطي إلى مساو أو إلى ما كان هو أعلى رتبة، أما إلى الأدوار ربما نقول بعدم الجواز. لو علم انتفاء الغرض بالمعين من قبل المالك اتجه جواز التخطي إلى الأقل إلى الأدور، نقول بالجواز. أما المساوي فلا مطلقا، يعني لا يجوز أن يتعدى إلى ما كان مساويا، أما المساوي فلا يجوز التخطي إلى المساوي مطلقا سواء علم بانتفاء الغرض أم لا، كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا. إذا قال لا يجوز لك أن تزرع غير الحنطة، حينئذ إذا أراد أن يزرع خير الحنطة يجب أن يكون فعله فعلا محرما، لأنه نهاه عن ذلك، والنهي يجب الحرمة التكليفية، وكما في بعض الموارد يجب الحرمة الوضعية أيضا، يعني يترتب عليه الضمان، كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا. وحيث يتعين المعين فتعدي إلى غيره، فتعدى إلى غيره، إذا عين المعين المورد المعين فتعدى على غيره يلزم أن تكون يده يد أمينة حينئذ، أو يده يد عدوانية ويكون ضامنا حينئذ. وحيث يتعين المتعين فتعدى إلى غير المتعين ضمن المستعير، يضمن الأرض ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها ما قابل المأذون على الأقوى، حتى لو مثلا أفرض قال ازرع الحنطة فقط، هذا صاحبنا زرع الحنطة والشعير معا، حينئذ يقول في مقابل الحنطة إنما أخذ أجرتي، في مقابل الشعير إنما أكون ضامنا، لا، في مثل هذا المورد يضمن الكل الحنطة والشعير، ولا يصح له أن يأخذ في مقابل الحنطة شيئا، لأنه إنما كان مأذونا بأن يزرع كل الأرض حنطة، لا أنه نصف الأرض يزرعها حنطة ونصفها يزرعها شعير حسب رأيه، ولزمه الأجرة لمجموع ما فعله من غير أن يسقط منها ما قابل المأذون، كنصف الأرض حنطة مثلا، ما قابل المأذون على الأقوى، لكونه على كل حال وإن كان نصفه كما قال المالك، لكن المالك إنما أراد كل الأرض لاختلاف الأغراض، أراد كل الأرض أن تزرع حنطة لكونه تصرفا بغير إذن المالك، فيوجب الأجرة حينئذ، والقدر المأذون فيه لم يفعله، فلا معنى لإسقاط قدره مثلا، قدر المأذون إنما كان هو كل الأرض وليس نصف الأرض. نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عن، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا متعينا فتجاوزه، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره، تعين إسقاط قدر المأذون. ربما نقول لا في مثل الركوب أو حتى في مثل الأرض، أنه إذا أذن له بأن يزرع الأرض حنطة فزرعها نصفها حنطة ونصفها الآخر شعيرا، حينئذ يأخذ أجرة الذي كان مأذونا من قبل المالك، أو أذن له مثلا أذن له بأنه هو يركب الدابة، وإذا به أركب شخصا آخر، أردف شخصا آخر على الدابة، حينئذ أجرة الدابة عند الناس إنما تكون لشخص واحد عبارة عن 100 تومان مثلا، وللشخصين عبارة عن 200 تومان، فبما أنه هذا الشخص الأول مأذون وهو المستعير مأذون من قبل المالك، ف فحينئذ في مقابل هذا المأذون يسقط من الأجرة بمقدار ما كان مأذونا، يعني يسقط من 200 100 تومانتين في هذا المورد. أكرر المثال، إذا كان مأذون المستعير مأذون أن يركب الدابة فقط، ولكن خالف المأذون وأردف على الدابة شخصا آخر، حينئذ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لأنه خالف إذن المالك في ركوب الدابة. المالك إنما أذن أن يركب الدابة هو بنفسه لا غيره. في مثل هذا المورد يقدر أجرة الراكبين، لو قدر مثلا أجرة الراكبين عبارة عن 200 تومان على أنه كل راكب 100 تومان، فلو أجر كما هذا المعنى يتضح أكثر في السيارة، أنه كل نفر في السيارة أجرته عبارة عن 100 تومان إلى طهران مثلا. في مثل هذا المورد بالنسبة إلى المأذون تسقط أجرته، وعليه أن يدفع الأجر إلى المالك بالنسبة إلى غير المأذون، ربما يقال بهذا الوجه. نعم، لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عن مثلا، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا 10 كيلوات فتجاوز إلى 20 كيلو، هذه 10 المأذونة يخرجها أجرتها يخرجها ولا يدفعها إلى المالك، ولكن عليه أن يدفع أجرة 10 الثانية قدرا متعينا فتجاوزه، أو لا، أو أذن في ركوبها بنفسه فأردف شخصا آخر غيره على الدابة، تعين إسقاط قدر المأذون لأنه بعض ما استوفى من المنفعة. على كل حال، بعض المنافع قد استوفاها، وهو أنه هو الذي ركب هذه الدابة أو حمل مقدار 10 كيلوات على هذه الدابة، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع. نعم، لو تلفت الدابة حينئذ يضمن الدابة أجمع، ويجوز له بيع غرسه وأبنيته ولو على غير المالك، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.